Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا نهى يوسف وهذا أخبار كاست على ميديان بودكاست. مرحبا. عقوبات أمريكية على الجنائية الدولية. الرئيس ترامب يبرر قراره بمباشرة المحكمة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد واشنطن وحليفتها إسرائيل، والجنائية الدولية تندد متعهدة بمواصلة إحقاق العدالة. الرئيس الأمريكي يؤكد جدية مقترحه بترحيل أهالي قطاع غزة، وإسرائيل تباشر خطوات لتفعيل المقترح. حماس تطالب بقمة عربية طارئة. إسرائيل تقصف جنوب لبنان وشرقه رغم الهدنة مع حزب الله، والمكون الشيعي عقبة في وجه أول محاولات تشكيل حكومة نواف سلام. مواجهة انتشار بحمرون في المغرب. وزير الصحة والحماية الاجتماعية يؤكد اعتماد خطة متعددة المحاور لكبح تمدد الحصبة. وقع أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، منها حظر دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها، فضلاً عن أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة، حظر دخولهم إلى الولايات المتحدة فضلاً عن عقوبات اقتصادية. ترامب علل قراره بما وصفه مباشرة المحكمة إجراءات غير قانونية ودون أساس بحق واشنطن وحليفتها إسرائيل، في إشارة إلى تحقيقات فتحتها المحكمة في جرائم ضد الإنسانية تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان وإسرائيليين في قطاع غزة. القرار ليس الأول من نوعه لرئيس ترامب، اتخذ مثله في ولايته الأولى. ولنستقرئ حيثياته وأبعاده نتابع توضيحات الدكتور حسين الديك الخبير في الشؤون الإسرائيلية والأمريكية من القدس.
الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وليس بالأمر الجديد، فسابقا كان هناك تهديدات من أعضاء في الكونغرس الأمريكي لإقرار قانون لعقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام فيها والعاملين فيها وعليها كمؤسسة. ثانيا، في ظل إدارة الرئيس ترامب الأولى تم فرض عقوبات على بن سودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. هذا الأمر التنفيذي ومبرراته لدى الرئيس ترامب عندما يتحدث أنها معادية للسامية، وعندما يعلن حالة الطوارئ الوطنية مواجهة المحكمة الجنائية الدولية، هو يخترق كل القواعد والأعراف القانونية والدبلوماسية الدولية في مواجهة مؤسسة العدالة الدولية وهي المحكمة الجنائية الدولية، والتي لطالما تغنت الولايات المتحدة الأمريكية بهذه المحكمة وعدالتها عندما أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لذلك يتعامل مع هذه المحكمة بناء على المصالح الأمريكية.
المحكمة الجنائية الدولية نددت اليوم بقرار الرئيس الأمريكي وتعهدت بمواصلة إحقاق العدالة في العالم. الأمم المتحدة أعربت عن أسفها الشديد وطالبت واشنطن بالعدول عن القرار، فيما حذر رئيس المجلس الأوروبي من أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدد استقلالية المحكمة وتقوض المنظومة القضائية ككل. في جديد تطورات ملف الحرب على قطاع غزة، باشرت إسرائيل إجراءات لتسهيل تطبيق مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل أهالي القطاع في أفق سيطرة أمريكية عليها. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أفاد أمس في بيان بأنه أوعز إلى الجيش بإعداد خطط لتسهيل المغادرة الطوعية للغزيين إلى أي بلد يرغب في استقبالهم، مشيرا إلى أن الخطط ستشمل خيارات الخروج من المعابر البرية إضافة إلى الترتيبات الخاصة للمغادرة عبر البحر والجو. وما إن أعلنت تحركات إسرائيل صباح أمس حتى سرعت حركة حماس إلى المطالبة بعقد قمة عربية طارئة، فيما حذرت مصر من تداعيات هذه التطورات على الهدنة الهشة السارية في القطاع. كيف يتعاطى الجانب الفلسطيني مع خطة الرئيس ترامب والتحركات الإسرائيلية؟ سؤال يجيبنا عنه إياد أبو زنيط الناطق باسم حركة فتح لنتابع.
نحن نستعد لهذه المواجهة حقيقة، المواجهة عبر السبل الدبلوماسية نناشد المجتمع الدولي، نتوجه إلى مجلس الأمن، الأمم المتحدة، مجتمع المدني، منظمات حقوق الإنسان إلى آخره. هذا أولا من ناحية دبلوماسية. نرتب البيت الداخلي الفلسطيني حتى يكون القرار الفلسطيني قرارا موحدا في المواجهة، ننسق مع الأشقاء العرب في أعلى المستويات، وهنا نثمن مواقف الدول العربية جميعا. ونعتقد أن إسرائيل تريد أن تنقل المشكلة إلى مشكلة إقليمية أكبر من كونها يعني موضوع فلسطيني إسرائيلي، تريد أن تحول هذا الصراع إلى صراع إقليمي، وبالتالي تريد أن تقول في المستقبل أن الأردن أصبحت مسار تهديد وكذلك جمهورية مصر العربية. الموضوع يتعلق بأنه التهجير مرفوض لأنه حق أصلي. على المستوى الشعبي نحاول تعزيز صمود المواطن الفلسطيني قدر الإمكان حتى يستطيع أن يبقى صامداً في أرضه، لأنه نعتقد جازمين أن بقاء الإنسان الفلسطيني في أرضه هو أهم طرق لمواجهة إسرائيل. نحذر أن إسرائيل اليوم تتعالى على القوانين الدولية وتنفذ حملات من الإبادة الجماعية وتطهير العرق في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وهنالك يمين متطرف. هذا الموضوع مرة أخرى لن يؤثر علينا فقط كفلسطينيين، بل سيؤثر على العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه إشكالية يجب أن ينتبه لها العالم.
إسرائيل شنت الليلة الماضية غارات على جنوب لبنان وشرقه، وقال جيش الاحتلال إنها استهدفت موقعين عسكريين كانا يحتويان على وسائل قتالية لحزب الله في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. الغارات سجلت ساعات عقب اجتماع ثلاثي عقد أمس بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلامة. اجتماع كان محوره تشكيل الحكومة انتهى كما بدأ دون أي جديد، لكن التفاصيل وما دار في الكواليس في هذا الروبورتاج لمراسلة من بيروت خلدون زين الدين.
الأبواب موصدة، المشاورات جدية، لمسات أخيرة توضع، الحكومة اللبنانية سترى النور.
كانت أمور تشكيل الحكومة سالكة على ما يبدو بدليل صعود الرئيس نبيه بري إلى قصر بعبدة.
اجتماع رئاسي ثلاثي جذب الأنظار، رئيس الجمهورية جوزيف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام، الكل ترقب في الخارج لحظة الولادة. دوائر القصر الجمهوري استدعت الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء إذانا بالتحضير لإعلان مراسيم الحكومة، فأجهضت الولادة. انتهى الاجتماع من دون الإعلان عن مراسيم تشكيل حكومة العهد الأولى. رئيس مجلس النواب غادر الاجتماع من باب خلفي، رئيس الحكومة المكلف خرج أمام الصحفيين بلا أي تصريح. ماشي الحال ومش ماشي الحال، بضع كلمات باللبنانية الدارجة أبرزت العقبات والعثرات.
ما استجد هو عقدة الوزير الشيعي الخامس. الرئيس المكلف اختار شخصية تولت مناصب بارزة في الخارج، لها أبحاث كثيرة، هي في الحقيقة شيعية المولد ومتزوجة من سني. ربما هذه هي الإشكالية التي جعلت الرئيس نبيه بري ينتفض بوجه رئيس الحكومة، قال له شكل حكومة تنبيض إذا شئت.
الصحفية اللبنانية جاكلين بولوس متحدثة لمادية.
إذن المشكلة هي أن الثنائي يريد استعادة تجربة الوزير الملك، ربما هذا ما يريده الثنائي الشيعي، ومواصلة التحكم بقرار الحكومة.
نبض الولادة قد يعود للحكومة، الانتظار الطويل ليس ترفا. خلدون زين الدين، بيروت، مادية.
ومن بيروت، أكدت اليوم نائبة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط معارضة واشنطن لمشاركة حزب الله في الحكومة اللبنانية المقبلة بعد هزيمته في المواجهة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل، وأضافت أن عهد حزب الله في ترهيب اللبنانيين قد انتهى. في جديد أنباء المنطقة، توعد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم بالرد بالمثل على الولايات المتحدة إذا ما تعرضت لإيران أو نفذت تهديداتها، واعتبر خلال اجتماع بقادة سلاح الجو في الجيش الإيراني أن المفاوضات مع واشنطن لن تحل مشاكل إيران. نفتح الآن ملف الحصبة في المغرب. أمس أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن الوزارة اعتمدت خططا متعددة المحاور للحد من انتشار داء الحصبة بوحمرون، موضحا في عرض أمام مجلس الحكومة أن هذه الخطة شملت تمديد وتوسيع الحملة الوطنية للتلقيح واستدراك التطعيم، مما مكن من التحقق من الوضع اللقاحي لأكثر من 8,880,000 طفل دون سن 18. في انتظار تقييم نتائج هذه المجهودات، تحاول الأسر حماية أطفالها خاصة الرضع من مضاعفات هذا الداء. تحركات رصدها في طنجة الزميل محمد الغول، وأعد الروبورتاج التالي.
وجوهن قلقة وبنظرات حائرة، قلق يزداد عند اكتشاف أن الأمر يتعلق بمرض الحصبة بوحمرون.
الأربعاء طلعت شوية سخانة، طلعت فارماسية، خرج شوية دتوة، استعملته لازم من هذا الخميس كيقيل العائلة مزيانة. نهار السبت طلعت لسخانة ساعة بزاف، بدات تسقيا، بدات مسكين نشوف فيها نقاطي هيدا كيبانو.
المرض الذي كان حتى زمن قريب يعد منقرضا في المغرب نتيجة جهود تلقيح واسعة النطاق والمتواصلة منذ عقود، فاجأ الجهات الصحية بعودته القوية. وزارة الصحة تصر أن الأمر مرتبط بتداعيات تراخي الأسر في تلقيح أبنائها ضد هذا المرض خلال فترة وباء كورونا وما بعدها. الدكتور خالد بناني طبيب أطفال يعتبر أن الأمر صحيح إلى حد كبير.
هذا المرض بدا حسن نقولوا بأنه هذيك 30 عام ما كنا كنشوفوه، دونك حتى الأطباء اليوم ما مسانسينش بهذا المرض، هذا كنا كنشوفوه قليل حيت كان تلقيح. دابا ملي شفنا بدينا كنشوفوه بأنه حنا كنعرفوه قريناه، كنعرفوا بأنه هو مرض كيجي عادي عند الأطفال، وكثر من 90% من كيجي كيكون كيعييهم كتهم السخانة وهادشي، ومن بعد 18 أيام كيبراو. كورونا نستنا هاد الأمراض، مع الأسف حنا كنشوفوا بأنه ملي كطيح تغطية تلقيح هذا الفيروس راه ينتشر.
عدد من المناطق المغربية تشهد ولا شك وضعا وبائيا صعبا ارتباطا بداء الحصبة. وزارة الصحة أقرت بذلك معلنة عن استراتيجية هجومية ضده بتصعيد عمليات تلقيح، ولإنجاحها تعمل بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وباقي المتدخلين. لكن المعول الأساسي عليه يبقى هو تفاعل الأسر المغربية ووعيها بأهمية وضرورة تلقيح أطفالها.
إلى ليبيا ومآسي الهجرة غير النظامية، الهلال الأحمر الليبي أعلن اليوم عن وفاة 10 أشخاص على الأقل في غرق قارب قبلة سواحل مدينة الزاوية. بيان الهلال الأحمر اكتفى بالإشارة إلى تسليم الجثامين للسلطات المحلية واستمرار عمليات البحث دون تفاصيل عن عدد الركاب أو هوياتهم أو أسباب الغرق. نعود إلى الولايات المتحدة وملف حارق آخر في الأسبوع الثالث من ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية. أمس أصدر قاضي فيدرالي من ولاية ماساتشوستس قراراً مؤقتاً يقضي بتعليق خطة الرئيس دونالد ترامب الخاصة بتقديم تعويضات لموظفي الحكومة الاتحادية مقابل استقالتهم وتمديد الموعد النهائي لتقديم الاستقالة حتى الاثنين المقبل. الحكم القضائي تزامن وانتهاء المهلة المحددة من طرف إدارة الرئيس ترامب، وتفاصيل تأتيكم من واشنطن مع مراسلتنا إكرام بن عائشة.
في تطور مفاجئ، أوقف قاض فيدرالي خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض أعداد الموظفين الفيدراليين من خلال عرض الاستقالة الطوعية، وذلك قبل ساعات قليلة فقط من انتهاء المهلة المحددة.
إذا لم يوافقوا بحلول 6 فبراير على العودة إلى المكاتب لمزاولة عملهم، فسيتم فصلهم، مما سيمكننا من تقليص حجم الحكومة، وهو أمر حاول آخر 10 رؤساء تحقيقه دون نجاح. معظم هؤلاء الموظفين الفيدراليين لم يذهبوا إلى مكاتبهم منذ سنوات عديدة حتى قبل كوفيد، ومع ذلك استمروا في تلقي رواتبهم.
القرار جاء ليجمد هذا الإجراء حتى يوم الاثنين المقبل، حيث ستعقد جلسة استماع للنظر في مستقبل هذه الخطة. التقارير تشير إلى أن أكثر من 40,000 موظف وافقوا على العرض، وهو ما يمثل أقل من 2% من إجمالي القوة العاملة المدنية الفيدرالية، رقم يقل بكثير عن الهدف الذي حددته الإدارة. عضو الكونغرس الأمريكي الديمقراطي سوهاد سوبرامانيان:
أقول للموظفين الفيدراليين لا تثقوا بهذه الوعود، تأكدوا أولا من توفر التمويل اللازم، حتى الآن لا توجد اعتمادات مالية مخصصة لهذا الأمر. إذا قرروا المغادرة فلا توجد ضمانات بشأن استمرارية الدعم حتى نهاية شتنبر. أتمنى من الموظفين الحكوميين الذين يملكون خبرات قيمة ويمكنهم تقديم إسهامات طويلة الأمد التروي ودراسة خياراتهم بعناية قبل اتخاذ أي قرار.
من واشنطن إكرام بن عائشة للمدينة.
جولة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.